بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نأخذ شيئا من الأحكام والمعلومات المتعلقة بليلة القدر. وليلة القدر موسم عظيم للتنافس في الخير والاستكثار من الطاعات والقربات، فهي موضع اجتهاد لمن وفقه الله عز وجل لذلك. وهي من الأيام أو من الليالي التي هي ليالي أو ليلة تجارة رابحة مع رب العالمين. ولا شك أن أيام رمضان ولياليه كلها أيام تجارة مع الله عز وجل، لكن هذه الليلة بالذات ليلة عظيمة، ليلة غالية بالنسبة لأهل الإسلام في أعمالها وفي بركاتها وفي ما يفتحه الله عز وجل لعباده من الخيرات فيها. وهذه الليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذا هو الصحيح، أنها في العشر الأواخر من رمضان مع وجود أقوال أخرى، لكن لا يدعم تلك الأقوال دليل. وأصح ما جاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ومع هذا فإذا ضعف الإنسان أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، يعني لو فرط في أول ليلة في ثاني ليلة فلا يفرط في السبع البواقي، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، أي لا يعجز في بقية ليالي العشر وهي السبع الأخيرة. وتعيينها بالتحديد رفع كما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام البخاري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، يعني اختصما، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، يعني اختصما، فرفعت، يعني رفع علمها، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا محمول على رفع تعيينها، على رفع تعيينها، وليس المراد بذلك أنها رفعت تماما، فإن الأدلة تدل على بقائها لكنها في العشر الأواخر غير معينة. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في العشر كلها، وأرجى لياليها هي ليالي الأوتار، أرجى لياليها ليالي الأوتار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هي ليلة عظيمة تتنقل في الأوتار، وربما جاءت أحيانا في الأشفاع، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في العشر كلها. والدليل على أنها قد تأتي في الأشفاع حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة قال لثلاثة عشر، نعم قال وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزلت الإنجيل لثلاثة عشر، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا يدل على أنها قد تكون في غير الأوتار نادرا، لأن القرآن أنزل في ليلة القدر، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فينبغي أن يجتهد المسلم العشرة كلها ولا يفتر، ولا يفتر، ومن اجتهد العشرة كلها وفق لها بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما الأعمال بالخواتيم، فلا ينبغي أن يصل الإنسان إلى العشر الأخيرة وإلى أيام هي أفضل أيام رمضان ولياليه فيفتر فيها، لا ينبغي ذلك. إنما الأعمال بالخواتيم، ينبغي أن تحسن الخاتمة وأن يجتهد العبد فيها أشد من اجتهاده في غيرها. ويجتمع خيرات لمن وفقه الله عز وجل لصلاة الليل وإحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان بالطاعات، فإنه في العشر الأواخر. وأيضا دعاء الله ومناجاته في ثلث الليل الآخر، هذا أيضا له فضل عظيم. وهكذا أيضا إذا وفقه الله عز وجل لليلة القدر، فتجتمع في حقه فضائل كثيرة. ليلة القدر سميت بليلة القدر، قيل لأن الله عز وجل يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها في السنة القابلة، ويستدل أهل العلم على هذا بقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر الله عز وجل ما يكون في ذلك العام إلى مثلها من العام المقبل. وقيل سميت بليلة القدر لعظيم قدرها وشرف منزلتها، كما يقول العرب: فلان ذو قدر عال، أي له منزلة وشرف ورفعة. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهناك أقوال أخرى، منهم من قال المراد بالقدر الضيق، كقوله سبحانه: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. قالوا: فقيل لها ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرة من ينزل من الملائكة في تلك الليلة. وقيل سميت بليلة القدر لأن للطاعات فيها قدرا عظيما. وكل هذه الأقوال محتملة. وبالنسبة لفضلها ففضائلها كثيرة، تتلخص تلك الفضائل في أمور. الأمر الأول أن الله أنزل القرآن فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا من فضائلها. الأمر الثاني أن الله عظم شأنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر. الأمر الثالث أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر بغير ليلة القدر، لقوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. الأمر الرابع أن ملائكة الله بما فيهم جبريل يتنزلون في تلك الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الأمر الخامس مما يدل على فضائلها أن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان، ويسلم عليهم ملائكة الرحمن سلام هي حتى مطلع الفجر. الأمر السادس أن الله عز وجل وصفها بأنها مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ففيها بركات عظيمة، وهذه البركات ينالها أهل الإيمان وأهل طاعة الرحمن ممن يستغل هذه الليلة في طاعة ربه عز وجل. الأمر السابع أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذا القيام قيام بالصلاة، قيام بطاعة الله، قيام بذكر الله، قيام بقراءة القرآن وغير ذلك من أعمال البر والإحسان، وليس المقصود أنه يبقى سهرانا فيها، ليس المقصود السهر، وإنما المقصود أن يقومها بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار وسائر الطاعات. البعض من الناس يقومها في معصية ربه تبارك وتعالى. فهذه بعض الفضائل لهذه الليلة من خلال الأدلة الشرعية ذكرها أهل العلم، ولخصها الشيخ ياسر حفظه الله تعالى في كتابه في أحكام الصيام. وكما سبق تقريره أن أرجى لياليها ليالي الأوتار التي هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، مع احتمال أن تكون في الأشباع نادرة، ومع احتمال أيضا أن تكون في آخر ليلة، لما صح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليلة القدر وأمر بالتماسها، فقال في آخر الحديث أو التمسوها في آخر ليلة، وآخر ليلة قد تكون شفعا وقد تكون وترا. وبعض أهل العلم يذكر أن أرجى ليلة لليلة القدر هي ليلة 27، ليلة 27 اعتمدوا على أدلة منها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27، ومنها أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من كان متحريها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وجاء أيضا عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة القدر ليلة 27، ولكن حديث معاوية فيه ضعف. مما يدل على أن ليلة 27 تعتبر أرجى الليالي، ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. لكن هذا قد تكلم في إسناده ففيه ضعف يسير، ويحمل على أنها كانت في ذلك العام في السابعة، لأنها ليست بثابتة في ليلة واحدة، فقد حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مرة في ليلة 21 كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهكذا حصلت مرة في ليلة 23 كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فليست ثابتة في ليلة معينة لكنها تتنقل. وأرجى لياليها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27، لكن ليس ذلك على جهة أنها لا تكون إلا في ليلة 27، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في العشر كلها، اجتهد في العشر كلها، واعتكف عليه الصلاة والسلام لأجل أن تأتي عليه ليلة القدر وهو معتكف في المسجد. اعتكف العشر الأول كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فأتاه جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواسط فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأخبر في غير ما حديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأمر بتحريها في ذلك. بقي ما يتعلق بعلامات ليلة القدر. لها علامات، أصحها علامة تحصل بعد انقضاء الليلة، وهي ما جاء في مسند الإمام أحمد، وأصل الحديث عند الإمام مسلم، أن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة القدر أنها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وجاء في رواية عند أحمد كأنها طست، يعني أنها كالقرص ليس لها شعاع تنظر إليها وكأنها مثل القمر. وجاء في حديث ابن عباس قال: تصبح ضعيفة حمراء. هذه أصح علامة لليلة القدر، لكنها بعد انقضاء الليلة. ويليها في الصحة ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنها ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، يعني أنها ليلة صافية ليس فيها حر ولا برد، ليلة معتدلة. هذا دون ذلك في الصحة، ودونه نزول المطر، لكنها ليست علامة مضطردة، قد تحصل وقد لا تحصل، فقد حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، وأيضا في حديث عبد الله بن أنيس عند الإمام مسلم. هذه أصح ما جاء من العلامات. وأما ما يذكره الناس من العلامات فلا أصل لها دون ما ذكر، يعني بعض الناس يقول: هي ليلة لا تنبح فيها الكلاب، ولا تنهق فيها الحمير، ولا يعني ماذا، بعضهم يقول تنفتح السماء وينزل منها أمثال المصابيح أو القناديل، وبعضهم يقول يصبح ماء البحر عذبا فيها، والأشجار تضع أغصانها، ويرى النور في الأماكن المظلمة. كل هذه من الترهات التي ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، فلا تنفتح السماء ولا مصابيح، ولا يصير الماء عذبا، ولا أساس لشيء من ذلك من الصحة وأن الحمير لا تنهق وأن الكلاب لا تنبح، كل هذه من العلامات التي يذكرها الناس وليس لها أصل، ليس لها أصل. بقي كيف يتحرى المسلم ليلة القدر، هذا هو لب الموضوع، كيف يتحرى المسلم ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروا ليلة القدر. يتحرى ليلة القدر بأمور، أولها أن يحييها إيمانا، وإحياؤها بعبادة الله عز وجل، من الصلاة، من الذكر، من قراءة القرآن، من الصدقات، من غير ذلك من أبواب الخير، فيحييها إيمانا واحتسابا للأجر، يعني طمعا في الأجر العظيم المترتب على إحيائها بطاعة الله حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت في ليالي العشر كلها احرص على صلاة الليل، لا تضيع منها ركعة، واحرص على أن تبقى في المسجد أكثر وقت، إن لم يوفقك الله عز وجل للاعتكاف فاحرص على أن تبقى في المسجد أكثر ما يكون من الوقت، إن استطعت أن تعتكف الليالي، وإن لم تستطع بأن كانت عندك أشغال أو أمور تحاول أن تقضيها سريعا ثم تأتي إلى المسجد، فتصلي تحية المسجد ثم تجلس مع قراءة القرآن، مع ذكر الله، مع الدعاء والاستغفار، إلى أن يأتي وقت صلاة الليل فتصلي مع الناس وتجاهد نفسك على الخشوع في الصلاة وتدبر ما يقرأ من الآيات، تجاهد نفسك على التذلل بين يدي ربك في دعائه واستغفاره ومناجاته سبحانه وتعالى، وهكذا احرص على تدبر ما يقرأ من القرآن، فهذا مما يزداد به الإيمان ويعظم أجر الصلاة على قدر حضور قلبك وتدبرك لما يقرأ من القرآن ولما تقرأه أيضا من الأذكار. الأمر الذي يليه أكثر من دعاء الله عز وجل بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عند أحمد الترمذي، أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. احرص على هذا الدعاء لا سيما في صلاة الليل في أثناء السجود، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، جاهد نفسك على هذا الدعاء. ولا يصح زيادة كريم، بعض الناس يزيد اللهم إنك عفو كريم، هذا ليس في الحديث الصحيح، إنما الذي صح اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتنال بإذن الله عز وجل ليلة القدر وإن لم تعلم بها، يوجد خلاف بين أهل العلم في هذا، بعضهم يقول إن الأجر لمن علم بها، وبعض أهل العلم يقول بل الأجر يحصل وإن لم يعلم بها الإنسان، وهذا هو الصواب، فيقوم ليلة القدر وهو يرجو أنها ليلة القدر، سواء علم، لأن المعرفة التامة ما تحصل إلا بعد انقضاء الليلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ما قال من قام ليلة القدر عالما بها، وإنما قال من قام ليلة القدر. فإذا وافقت القيام والصلاة في ليلة القدر سواء علمت بها أو لم تعلم بها فتنال بإذن الله عز وجل الأجر والثواب المترتبة على ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يتقبل منا، والحمد لله.